بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا في ضوء هدايات قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف. وقد أشرت سابقا أن هذه السورة اشتملت على أعظم الفتن التي قد تمر على الإنسان في حياته، فتنة التمسك بالدين، وفتنة المال، وفتنة العلم والمعرفة. قد لا يفتتن الشخص في دينه فينشأ بين والدين مسلمين وفي بيئة محافظة مسلمة، فيحفظ الله عز وجل عليه دينه ويبتعد عن مواطن الفتن ومبعث الشبهات، فيحفظ الله عز وجل عليه دينه. وقد لا يفتح له من المال ويحرم من الغنى فيسلمه الله عز وجل من هذه الفتنة، لكن فتنة العلم كلنا يناله من ذلك الشيء، إما قليلا وإما كثيرا، فلا يمكن أن يعيش المسلم جاهلا ويكون عالة على غيره. فكلنا بحمد الله نواصل البحث ونواصل الدراسة ونتعمق في العلم، سواء كان علما دينيا العلوم الشرعية أو علما دنيويا نبتغي به ما عند الله عز وجل من تفريج كرب ومن نفع الناس في دينهم ودنياهم. ففتنة العلم هذه يعني لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد، ولهذا جاءت الشريعة بالحظ على العلم والتعلم والتعليم، وكذلك جاءت الشريعة بالتحذير من المراءة ومن المباهاة بهذا العلم لكي لا يكون هذا العلم حجة على صاحبه. فأول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم، فقيل له لماذا تعلمت؟ قال لأعلم الناس. قال بل قيل حتى يقال إنك عالم، وقد قيل حديث أبي هريرة عند شيخين: لا يخفى عليك أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن ومتعلم العلم وباذل المال. فالشاهد من ذلك أن الشريعة جاءت بالتحذير من فتنة العلم. وفي هذه السورة الكريمة ذكر الله عز وجل صورة من صور الفتنة بالعلم. فمن جماليات القرآن في الهداية والإرشاد والدلالة والبيان تصريف القول وتنويع الأسلوب بين ضرب للأمثال وعرض للقصص وبين حوارات ومعارضات، وصدق الله: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لتأخذ النفوس حقها من الهداية والدلالة والوعظ والتذكير والبيان والإرشاد. فكما قلت في حلقة سابقة أن بعض الناس قد يتأثر بالقصص أكثر من تأثره بالكلام المرسل، ومنهم من يتأثر بالترهيب أكثر من تأثره بالترغيب، ومنهم من يتأثر بالكلام المرسل أكثر من القصص وغيرها. ولهذا قال عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل لتأخذ النفوس حقها من الهداية والدلالة والوعظ والتذكير. ف فتترسخ فيها معاني التوحيد ومقومات الصلاح وأسس النجاح والفلاح. لأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من أعظم قصص القرآن المشحونة بالدروس والدرر المملوءة بالآيات والعبر قصة موسى عليه السلام مع الخضر. والصحيح أن الخضر عبد مؤمن وولي صالح وليس نبيا. ذلك أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، سأله أحدهم: أي الناس أعلم؟ يسأل موسى فيقول: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا أعلم من في الأرض. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله عز وجل إليه، هذا من الفتنة والبلاء، أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. مجمع البحرين قيل هو ملتقى البحر المتوسط مع البحر الأحمر، وكان فيما سبق بينهما أرض ثم حفرت هذه الأرض يعني التصقا. فقال يا رب وكيف لي به؟ وهذا ينبئك عن حرص موسى عليه السلام على التزود من العلم والسعي في تحصيل الكمالات. فالعلم وطلب الخير لا يعرف عمرا ولا يحده جاه ولا يعلوه منصب. فكم نجد من الأغنياء ممن يجهد ويتعب نفسه حتى يحصل على درجة الدكتوراه، حتى يقال فلان دكتور، ولا غرو في ذلك. فطلب العلم وطلب الخير لا يعرف عمره ولا يعلوه منصب ولا يحده حد. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. وقد علق البخاري بقوله: وبعد أن تنالوا المناصب لا يزال العلم ملاصق وملازم لصاحبه. ولذا جاءت الدعوة الكريمة: وقل رب زدني علما. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا في كبر سنه، وكذلك من التابعين وأتباعهم، بل هو في زمننا هذا ممن فتح الله عز وجل عليه باب العلم بعد 40 وبعد 50 وبعد 60، وبز أقرانه وفاق إخوانه. فقيل لموسى عندما قال موسى وأنا لي به يا رب، فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، أي هناك. فانطلق معه فتاه يوشع ابن نون، وحمل حوتا في مكتل، أي في مثل السلة، أو حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيا، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك وانسل، أي الحوت، من المكتل فدخل البحر. وهي بلا شك آية باهرة وقدرة ظاهرة. فبعد أن كان يأكلان من هذا الحوت ويتزودان منه في سفرهما، بث الله عز وجل فيه الروح وعادت إليه الحياة، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء، لكن إن عليك إلا فعل السبب ثم سلم أمرك للباري سبحانه. اتخذ هذا الحوت سبيله في البحر سربا، وقد أمسك الله عز وجل عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، يعني سرابه ومشيته في البحر أمسكها الله عز وجل لتكون دليلا لموسى وفتاه بعد أن يعود إليه. فكان لموسى وفتاه عجبا، وذلك أنه من طلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. إذ صاحب الهدف وطالب المجد تكون نفسه تواقة وهمته سامقة وينسى النصب وينسى البلاء الذي يصيبه في أثناء سفره وفي أثناء تحقيق هدفه. وهكذا النفوس التي صاحبة الهمة العالية. فصاحب الهدف تكون نفسه تواقة وإن تعثرت به السبل وحصلت له المعوقات فهي تذهب أدراج الرياح حتى يحقق الهدف ويقطف الثمرة. موسى عليه السلام لم يشعر بهذا النصب حتى فقد الحوت وهو لم ينتبه له. لأن لموسى عليه السلام هدفا يريد أن يصل إليه، فهو مهموم ومشغول بهذا الهدف. فقال له فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان. فالشيطان هو مبعث الشرور وموئل النكوص والدبور، وقد قال الله إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وفي آية أخرى فاتخذوه عدوا. قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. هذا الذي كنا نريد، لأن الله عز وجل وعده أنه سيجد ذلك العبد الذي هو أعلم منه عندما يفتقد الحوت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. لما رجع وانتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه. سلم موسى عليه فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. لا أحد يعني هناك مسلم ويعرف السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فقال له موسى في عرض لطيف وتواضع جم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر هل أتبعك بأسلوب العرض وإظهار الرغبة لا بمنطق الفوقية والأمر، وإن كان هذا الطلب من فاضل إلى مفضول. فموسى كان عند الله وجيها وهو خير وأفضل من الخضر بلا شك. قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى. لماذا؟ يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال موسى بلين وسماحة ورغبة ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سلم له وهو يطمح ويسعى لتحقيق هذا العلم. قال له الخضر عندما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال إذن لك ذلك. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، يبحثان عن سفينة. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. عرف أصحاب السفينة الخضر فحملوهما بغير نول، أي بغير أجر. وبينما موسى والخضر على ظهر السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. إن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. علم الله عز وجل لا يحيطه شيء، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فبينما هم على ظهر السفينة إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، نزع لوحا من ألواح السفينة، نزعه. فقال موسى للخضر: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ هذا الذي يظهر. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مباشرة انتبه موسى عليه السلام ونسي ما تعاهد عليه، فلام نفسه عليه السلام فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت الأولى من موسى نسيانا. إذ الكريم وغني الطبع يعفو ويصفح ولا يدقق. ولهذا الخضر لم يقل هذا فراق بيني وبين، انتهى، نحن تعهد، لا، ولكن يسدد ويقارب، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمنازعة والمشاححة تجعل النفوس تنفر، وتجعل النفوس لا تتحمل غيرها، ولكن إذا عفا وأصفح وصفح وأعرض فتستقيم الحال وتصلح الحال. قال: فانطلقا يمشيان على الساحل. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر، فلما يعني كان على ظهر السفينة في البحر ثم أوصلوهما إلى الساحل الآخر، فنزل من السفينة ومشيا على الساحل، أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، قتله. فأنكر موسى عليه السلام واعترض عليه وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ هذه من أعظم الأعمال، لقد، ولهذا قال لقد، يعني اللام لام قسم وقد تحقيق، أي والله لقد جئت شيئا نكرا، أمر منكر، لا يمكن لي أن أسكت. هناك لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما، لكن هنا نكرا فظيعة. فهذه أشد من الأولى، لأن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون، أما هنا فهو منكر ظاهر لا يمكن التأويل. فقال له الخضر: يا موسى، ألم أقل لك، انظر إلى اللهجة، ألم أقل لك، هناك ألم أقل إنك، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، استطعما أهلها طلبوا منهم الطعام، فإنهم ما زالوا على ظهر سفر، وصاحب السفر يكون زادهم قليلا، فيفرح المسافر إذا قدم على قرية إذا رأى قافلة قد أقبلت ليتزود مما عندهم. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، لكن أهلها أبوا أن يضيفوهما، أبوا أن يضيفوهما، لأنهم لا يلزم، لا يلزمهم ذلك. هذه ترجع إلى كرم النفوس وإلى طباع النفوس، منهم من النفوس من تكون مفتاحا للخير، ومنها من تكون نفسه مغلاقا للخير، نسأل الله السلامة. فوجد فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وجد موسى والخضر جدار مائل قد أوشك على السقوط، فأصلحه الخضر بيده فأقامه. قال له موسى: لو شئت، ما أنك عملت هذا العمل وهؤلاء منعونا من الطعام، لو أخذت على عملك هذا الذي استغرق منك جهدا واستغرق وكانت منك مبادرة أن تأخذ أجرا وطعاما ممن استطعمناهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فموسى عليه السلام، شوف كريم النفس، لم يعب على الخضر فعل الخير والإحسان، إذ المعروف لا ينكر والنفوس السليمة تقبله وترضاه. ولهذا لم يقل للخضر لماذا تصنع هذا، ولكن طلب منه، بل أيده على ذلك، ولكن طلب منه أن يأخذ أجره. أما في الحالة الأولى والحالة الثانية أنكر وقال: لا يمكن لي أن أوافقك أن تقتل هذا النفس بغير نفس. فموسى لم يعب على الخضر هذا الفعل، لكن التمس من الخضر أن يأخذ أجرة حتى يتبلغوا بها وتسد حاجتهم. عندئذ قال: هذا فراق بيني وبينك، أنا لا أحتمل صنيعك وعملك الذي لا أدرك مغزاه ولا أعرف نهايته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذه الرواية رواها الشيخان، وهي مليئة ومشحونة بالدروس العظيمة والكبيرة التي لو بقينا ساعات في استخراج الدروس والعبر من هذه القصة لطال بنا الحديث ولم تد بنا المقام. وقد قال الله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من وحي هذه القصة حسن الأدب مع الله عز وجل في القول والفعل، فالله عز وجل أحق أن يتأدب معه وأن يستحيا منه. فالخضر حين عاب السفينة واقتلع لوحها أو أحد ألواحها عزى ذلك إلى نفسه، فقال: فأردت أن أعيبها. وإن كان هو على علم علمه الله إياه، لكن في حادثة إقامة الجدار وهو إصلاح ظاهر أسنده إلى الله عز وجل، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا زيادة أدب واحترام وتقدير مع الله عز وجل. وهكذا الأدب يكون سياجا مانعا من المحرمات، الأدب يكون سياجا مانعا من تجاوز الواجبات وفعل المحرمات. ولهذا جاءت الأحاديث والآيات القرآنية بالأمر بالأدب وحسن التعامل مع الله عز وجل. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوب لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم اجتنبوا كثير لا يسخر قوم من قوم، وغير ذلك من الآداب التي هي تكون سياجا عن المحرمات واقتحام المعاصي والمنكرات. فمن امتثل الأدب يكون بعيدا كل البعد عن المحرم أو عن عدم فعل الواجب. ما الذي يضير الخضر؟ أن يقول فأراد الله عز وجل أن أقتلع أحد ألواحها، وإنما قال فأردت أن أعيبها ليؤدب نفسه مع الله عز وجل. وهكذا إذا تمثلنا وامتثلنا الأدب مع الله عز وجل فإن هذا مما يهذب نفوسنا، مما يجعلنا لا ننساق مع ما يعترضنا من الفتن، مع ما يعترضنا من البلايا. لا أسأل عن هل هو واجب أو محرم، وإنما أمتثل الأدب والاحترام والتقدير. فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. أيضا من الدروس عظم أثر صلاح العبد واستقامته، عظم صلاح العبد واستقامته. فصلاح العبد خيره ممدود، وأثره مردود، وفضله غير محدود. فهذا أب صالح حفظ الله عز وجل له ولده بعد موته، وقيض لهما نبيا يقيم الجدار ليحفظ عليهما كنزهما من النهب والضياع رحمة وبرا. فالصلاح، صلاح العبد في نفسه من أعظم الأعمال. وكان أبوهما صالحا، فأثره يمتد على من بعده، على ولده، على مجتمعه، على من حوله، على بيته. ولهذا قال عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من الحياة الطيبة أن يحفظ الله عز وجل عليه ولده، أن يحفظ عليه نفسه. فالصلاح خير ممدود وأثر غير محدود. أيضا من العواصم من الفتن في هذه السورة الأمر بالتأني والتثبت، الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. موسى عليه السلام بادر وقد عاب عليه الخضر. فعندما تدلهم الأمور، تختلط الحقائق، يكون يعني المسلم يحتاط لنفسه، لا يصدر أحكاما حتى يطمئن إلى الحكم في نفسه قبل أن يبثه وينشره على الملأ ويظهر ما في نفسه. فأهمية التأني والتثبت لتكون مواطن قدمه ثابتة، يعرف أين يضع قدمه، أين متى يتخذ قراره. أيضا من الدروس والعواصم من الفتن في المتعلقة بالعلم تعليق الأمور المستقبلية بإرادة الله عز وجل، بالمشيئة، أن يقول إن شاء الله، فلا يجزم على شيء حتى لا يعاب عليه، حتى لا يقال كنت تقول كذا وكنت تزعم أنه سيحصل كذا ولم يحصل ذلك. فتعليق الأمور بالمشيئة مما يجعل للنفس فسحة حتى لا تلام على قرار اتخذ أو على وعد وعد. أيضا من الدروس أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو وما تيسر، ولا يطلب ولا يحقق ويطلب أعظم أو أكمل من كل شيء، وإنما يأخذ ما تيسر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجفاء. فلا ينبغي له أن يكلف الناس ما لا تطيق، أو أن يشق عليهم، أو أن يرهقهم، فإن هذا مدعاة للنفور منه والسآمة عنه. من العواصم من فتنة العلم هو هي القاعدة الكبيرة التي تقول: يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فقتل الغلام شر، لكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا. بقاء الغلام من دون قتل، وإن كان يظن أنه خير، فالخير هو ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك. ولهذا قتل الخضر هذا الغلام. فعندما تعرض لك مسألة فيها خير ومسألة الخير فيها محتمل، فإنك تقدم على الخير المحض وتجتنب هذا الخير المحتمل حتى لا تصاب في دينك، وحتى لا يؤثر ذلك على سيرك إلى الله عز وجل. كما قلت أن الفوائد والعبر والدروس من هذه القصة كثيرة وعظيمة ومتعددة، ولكن يعني أكتفي بما ورد وبما ذكرت في هذه الحلقة. والله عز وجل أسأل أن يوفقنا وأن يلهمنا وأن يسددنا إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك.